الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، مرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليله الشريفه المباركه. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام المؤمنين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والفضل عليه. نحمد الله عز وجل ابتداء على أن من علينا بهذا الحضور الكريم بوجود شيخ مبارك. أتى الله عز وجل أن يهديه عنا خير من ذلك. حياة مع صحيح النهارده صحيحين. الفرحة الأولى بوجودي ووجودكم جميعا مع شيخنا الحبيب المبارك شيخ العالم الرباني شيخ ابن الحرم الحرمين حفظه الله جل وعلا. وفرحتي الثانية إن أنا هنا من أحبابي ومن أهلي ومن ناسي، وبعدين طبعا انا رابط طفولتي وشبابي وحياتي كلها في مصر القديمه على وجه التحديد في مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. حياتي كلها قضيتها هنا تقريبا من سن 5 سنوات لسن 31 سنه، يعني سنوات طويله وجميله قضيتها في هذا المكان. ليا اصدقاء واحباب في هذا المكان، دراستي ومذاكرتي وعبادتي وكل حاجه كانت في مسجد عمرو بن العاص. فانا قاعد وسط اهلي وناسي. الحقيقه قعدت النهارده متجاوزه ان احنا نكون جميعا استقبال شيخنا الحبيب المبارك وتشريف لينا كلنا يستحق ان نبدو لله شكرا ان من علينا بهذا اللقاء المبارك. انا لم اطيل على حضراتكم حتى نستمتع جميعا بكلام شيخنا المبارك، لكن اذكر حديثا واحدا رواه البخاري أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسألهم عن الشر وخافة أن يدركهم، وذلك مثال قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولا للتوفيق، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فبيقول: فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: اجل. ولم يساله حذيفه رضي الله عنه وارضاه عن تفاصيل هذا الشر وكيف يدفع هذا الشر، لان وجود الصحبه الكرام في هذا الوقت كان كفيلا بوقت اي فتنه وشر في هذا الزمان باذن الله جل وعلا. فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: خير وفيه ذكر. قلت: وما ذكر؟ قال: قوم يستثنون بغير سنته ويستثنون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه ذهب هل بعده من شر؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: اجل، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم صدقوه فيها. قال: صدقهم لنا يا رسول الله. قال: اما انهم ياسر من جهتنا ويتكلمون بالسنتنا. قلت: فما تامرني ان ادركني هذا الزمان؟ قال: ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت: فان لم اجد لهم جماعة ولا إماما؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو تنصعبت على رأس شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ففصل بعض أهل العلم قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن تعض على رأس شجرة فإن تجزم عالما عاليا حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فوجه الله جل وعلا وليس هذا من باب المجاملة. فشيخ الحبيب المبارك أنا أعلم جيدا أنه لا يحب المدح، ولأول مرة في حياتي أفعل شيئا لا يحبه شيئا، وهو أني لا بد أن أثني على شيخنا الحبيب المبارك. والله العظيم وأقسم بالله وأنا في بيت الله أن شيخنا أحبه كذلك ولم تفيه على الله أنه من بقية السلف الصالح، وأنه من علماء هذه الأمة العالمين. ما رأيت أصدق منه لهجة، ما رأيت أورع منه، ما رأيت أطيب ولا أفضل منه، ما رأيت أعلم منه، ما رأيت أزكى نفسا منه ولا أطهر قلبا منه. كل ما تستطيع أن تتخيله وجدته فضلا مع الله عز وجل في شيخنا الحبيب المبارك. والله لو جلست الإخوة، ولا أقول هذا مجاملة، والله أنا تعمدت هذا اليوم من مدينة 6 أكتوبر في مصر القديمة مكان الحبيب الذي تربيت فيه لأكون في استقبال شيخ الحبيب المبارك. فضلت الشيخ أبو لا أقول هو شيخ الفخر، هو شيخ الحبيب وأهل كبير، وهو أستاذي ومعلمي وهو قدوتي في هذا الزمان، وله فضل وجميل لا نستغرب أبدا. وجدت اليوم من الناس أن أسد ولو شيئا يسيرا من فضله عليه، وهذا كتاب الوفاء الذي تعلمته من النبي صلى عليه وسلم، حيث قال كما عند أحمد في السند الصحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أنا لا أستطيع أن أوفي فضل الشيخ عليه، ولا أستطيع أن أوفي فضل الشيخ على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيخ نحسبه من العلماء العاملين. من لزم شيخنا المبارك وأمثاله من مشايخنا الأفاضل فهذا هو باب النجاة من الفتن في هذا الزمان. وأسأل الله جل وعلا أن يطيل في عمر الشيخ، ولو كان في موته زنا لأعطيناه وأهديناه من أعمارنا لنزيد في عمره، ولكن أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر الشيخ وأن يبارك في علمه وعمله، وأن ينفعنا جميعا منه، وأن يبارك له في أزواجه وذريته، وأن يبارك له في كل شيء في الدنيا وأخران. لا أريد أن أقسم على حضراتكم، فمع الشيخ قد نمت جميعا ومن تستمع بقلوبنا قبل أسماعنا. أسأل الله أن يؤثر الشيخ في هذه الليلة المباركة، وأن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم في الفردوس الأعلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني ابتداء أعتذر عما قاله الشيخ محمود في حقي، فهذا رأيه الشخصي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل. يعني من عادتي أن أبدأ تحضير موضوع الخطبة أو الدرس ليلة الدرس أو الخطبة، وأمس ركبتني الحمى، أتاني الدكتور وقالوا لي لا تذهب. ليه؟ لأن الحمى كانت شديدة وقالوا لا تذهب. قلت سأذهب ولو على نقالة، أنا برتاش أروح أرتاش عندهم برضو، لأن هذا لا يفك من المسألة شيئا. وطبعا كان المفترض ليلة أمس أن أنا أحضر الموضوع، فجعلت أتفكر طيلة ليلتي ما الذي أقوله في هذه الليلة الميمونة إن شاء الله، وهي أول ليلة لي في مسجد عمرو بن العاص، وهو أقدم مسجد في إفريقيا، وبناه الصحابي الجليل عمرو بن العاص عندما دخل مصر فاتحا. فهداني الله تبارك وتعالى أن أتكلم عن عمرو بن العاص، لكنني سأتكلم عنه من زاوية أخرى، ليس كفاتح لمصر، لا، بل سأتكلم بلسان عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص. واجتهدت في أن أبحث في كتب السنة عن شيء من ذلك، فظفرت والحمد لله بقدر صالح. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسدد لساني وأن أستجمع ذهني وبديهتي حتى أوفي حق هذا الصحابي الجليل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياق الموت. وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو عوانة وابن مندة وجماعة من العلماء، وأنا من عادتي أن أحيل إلى أهم مرجع، لكنني لا آتي بلفظ هذا المرجع وحده، إنما آتي بالألفاظ التي تكون في المراجع كلها، وإنما أنبه على هذا لأنني رجعت يوما من بعض إخواني من طلبتي وليس من المشايخ، من طلبتي المشتغلين بالحديث، قالوا إنك تعزو الحديث لمسلم وتذكر فيه زيادات ليست في مسلم. فأنا أعلم أن هذه تعد في تخريج الحديث خطيئة، أن تعزو لفظا لمسلم أو لكتاب ليس فيه هذا اللفظ، لاحتمال أن يتعلق اللفظ بحكم شرعي مثلا. لكن من عادتي قديما من أول ما طلبت العلم إذا أردت أن أتكلم عن حديث أن أجمع كل طرق الحديث وأخلط ألفاظها ببعض بحيث لا أترك شيئا من لفظ الحديث في أي كتاب. فأنا أنبه على هذا أيضا حتى لا يعني يستدرك أحد من إخواننا علي هذا، إنما أعز الحديث إلى أشهر مخرج له، وأشهر مخرج لهذا الحديث هو الإمام مسلم، هو الإمام مسلم رحمه الله، إذ هو أحد ثاني اثنين من أصح الكتب بعد القرآن المجيد. قال عبد الرحمن بن شماسة المهري: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ وجعل يعدد له أشياء زكاه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع ذلك التفت إلينا وقال: لقد مررت بأطباق ثلاث ما منها من طبق إلا عرفت فيها نفسي، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل، ما من مرحلة إلا كنت أدري من أنا وماذا أريد. الطبق الأول أو المرحلة الأولى: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم جئت فأسلمت، فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال: فقد كان أحب الناس إلي، حتى أنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. فلئن مت على هذا الحال لقال الناس هنيئا لعمر يرجى أن يكون من أهل الجنة. ده المرحلة الثانية. قال: ثم ولينا أشياء، بينها أحمد في مسنده، قال: ثم دخلنا في أمر السلطان، وولينا أشياء لا ندري ما الله صانع بنا فيها. ثم ساق وصيته إذا هو مات أن يبكوا عند قبره بمقدار ما ينحر جزور، حتى أنظر بما أراجع ملائكة ربي. قصة إسلام عمرو أو قصة الأطباق الثلاث لابد أن نلقي عليها ضوءا من حياة عمرو نفسه. الطبق الأول من حياة عمرو بن العاص هو يقول: ما كان أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. في رواية في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال عمرو بن العاص: لما انصرفنا من غزوة الأحزاب في الخندق جمعت رجالا من قومي يعرفون مكاني، يعرفون قيمتي، ويعرفون سداد رأيي، فقلت لهم: إني أرى أمر محمد يعلو علوا كبيرا، وإنه سيظهر، فهلموا بنا نهاجر إلى النجاشي. فإن ظهر محمد على قومنا لأن نكون عند النجاشي خير لنا من أن نكون تحت يد محمد، ولئن ظهر قومنا عليه فهم قد عرفوا من نحن، أي ولاء لقومنا وسداد رأي إلى آخره، فقالوا إن هذا لهو الرأي. فقلت لهم اجمعوا نجمع هدايا كثيرة للنجاشي. وكان من أعجب ما يشتهيه النجاشي من مكة الأذن اللي هو الجلد المدبوغ، كان النجاشي بيحب الجلد. قال فجمعنا له أدما كثيرة، فلما دخلنا عليه إذا عمرو بن أمية الضمري خارج من عند النجاشي، وعمرو بن أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بخصوص جعفر وأصحابه، لأن يعني جعفر بن أبي طالب كان هاجر الحبشة مع مجموعة من الصحابة فارين بدينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليستوصي بجعفر وأصحابه. عمرو بن العاص داخل وعمرو بن أمية خارج، وكان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي في صداقة شخصية. قال فدخلت عليه فقال مرحبا بصديقي، هل أهديت إلي شيئا؟ الجملة دي هل أهديت إلي شيئا تبين مدى عمق الصداقة بين عمرو بن العاص والنجاشي، لأن النجاشي كان ملك البلاد فمش منتظر هدية من واحد زي عمرو بن العاص ولا يقول له جبت لي إيه هدية، لا يقول هذا إلا رجل أزيلت الحواجز بينه وبين الآخر، لأن طلب التعريض بالهدية فضلا عن طلبها يعد عيبا، التعريض بالهدية، وهذا ليس من المروءة. فالنجاشي بقى بيقول لعمر لما قال له أهلا بصديقي هل أهديت إلي شيئا، يبقى الحواجز بينهم رايحة ولا لا؟ الحواجز بينهم رايحة، لأن ده مالك يعني مش مستني هدية عمرو بن العاص، يعني ده يقدر يشتري عمرو ويشتري بلد عمرو كمان. قال نعم أحضرت لك أدما كثيرة. قال فلما رآها اشتهاها، طالما نحن أصحاب قوي ومفيش حواجز ولا كلفة بينا، فقال له إنني رأيت رجلا خارجا من عندك هو رسول عدو لنا، فرق شملنا وشتت جماعتنا. طبعا قال لاصحابه قبل ما يكلم النجاشي، قال هذا عمرو ابن أمية الضمري لو كلمت النجاشي فأعطانيه فضربت عنقه رأت قريش أنني أجزأت عنها إذ قتلت رسول محمد. هم استملحوا الرأي ده وزقوه عشان يقول، دخل على النجاشي قال له أهلا بالصديق الأذيت إلي شيء إلى آخر الكلمة. قال فقلت للنجاشي إني رأيت رجلا خارجا من عندك هو رسول رجل عدو لنا شتت شملنا وفرق جماعتنا فأعطنيه لأقتله. قال فضرب النجاشي أنفه ضربة شديدة حتى ظننت أنه كسره، ووددت لو أن الأرض ابتلعتني فرقا منه، أي خوفا من النجاشي، لأن النجاشي تحول إلى وحش أول ما قاله الكلمتين دول. وقال تريدني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى؟ فقال له عمرو: أهو كذلك؟ قال: نعم يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه سيظهر عليكم كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فقال له عمرو: فبايعني على الإسلام عنده. فبايعه عمرو بن العاص على الإسلام. بايع مين؟ النجاشي. خلي بالك ان اصحاب عمرو العاص بره وهو داخل ايه؟ كافر. دخل كافرا. اول ما النجاشي قال له الكلمتين دول اسلم، واسلم سرا. قال: وتغير رايي تغيرا كاملا، وكتمت اسلامي عن اصحابي. مرضاش يقولوا ان انا اسلمت. وبعدين قبيل فتح مكة ذهب ليسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلقيت خالد بن الوليد، فقلت: إلى أين يا أبا سليمان؟ وكان خالد قادما من مكة. فقال: حتى متى؟ لقد ظهر المنسم، أي الطريق السوي، فحتى متى أنا ذاهب لأسلم؟ فقال له عمرو: وأنا كذلك. دخلوا الاثنين على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم خالد بن الوليد، ثم تقدم عمرو بن العاص ليسلم. قال: قلت: يا رسول الله، ابسط يمينك فالأبايعك. اهي دي بقى الرواية دي كلها ممكن تتحط قبل الرواية بتاع صحيح مسلم، لما قال: دخلت اسلمت، فقلت: ابسط يمينك فالأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. الحكاية اللي انا دي قلتها كلها، لو انا عايز اجمع الروايات او احطها قبل ايه، او احطها قبل الحكاية دي عشان الاحداث تبقى ايه، مسلسلة. بس في رواية احمد قال له كلمة ما قالهاش في رواية مسلم، ام الاول لم ينقلها الراوي. وانا هقول لكم ليه الروايات بتختلف من حديث لحديث مع ان مخرج الحديث واحد. قال: قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط أن يغفر لي ما مضى، ولا أسألك ما تأخر. اللي فات تسقط عنه، إنما اللي جاي أنا لا أسألك إياه، لأن بعد الإسلام كل واحد بتعلم من عرقوبه، يعمل صالحا يجزى به، يعمل سيئة يجزى بها. وهذا يدل على كمال عقله، ما قالوش اشترط ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر، انا ما فيش حد يقول هذا الكلام، لكن اضمن لي ان يسقط، ان تسقط التبعه عني فيما مضى. طب فيما مضى ايه اللي عمله عمرو بن العاص؟ في مسند امام احمد بإسناد حسن، والرواية دي موجودة في كتاب السيرة لابن إسحاق، والإمام أحمد رواه من طريق ابن إسحاق، والحديث من حديث أم سلمة رضي الله عنها. تذكر هجرة الصحابة للحبشة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما هاجرنا إلى النجاشي هاجرنا إلى خير جار، عبدنا الله لا نؤذى، وأمنا فلا نخاف. فلما علمت قريش بذلك أرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين، هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل السهمي. أنا سأقف عند وصف هذين الرجلين. قالت أرسلت قريش رجلين جلدين. تعرف الرجل الجلد اللي هم بلغة العصر الحديث الكوماندو أو رجال العمليات الخاصة أو كما أسميهم أنا شرطة الموت، شرطة الموت. هذا الضرب من الرجال ليس عنده شيء اسمه المستحيل، إذا كلفته بمهمة ينطلق إليها كالسهم، إما أن يؤديها وإما أن يموت. هذه الرجل الجلد ونحن في أمس الحاجة في وقتنا المعاصر في مصر إلى هذا النوع من الرجال، رجل جلد. والرجل الجلد يعرف هدفه، لا يهدم فقط بل يعرف كيف يبني.
عطر القلوب أن قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
نحن مشكلتنا بعد الثورة أننا استطعنا أن نهدم لكن لم يكن عندنا خطة بناء، فالهدم مستمر لكن كل يهدم بطريقته. كانت الدولة مخطوفة قبل ذلك من سنة 52 اتخطفت مصر، لحد 25 يناير اتخطفت مصر برضه لكن اختلف خاطفوها. خطفت قبل ذلك بالاستبداد، ثم بعد 25 يناير خطفت بالفوضى. نحن نحتاج إلى رجال عندهم خطة بناء. مصر لا يمكن أن تبنى أبدا بالذي يحدث الآن على كل الأصعدة. أنا لا ألوم تيارا وأبرئ آخر، بل الجميع ملام. نحن نحتاج إلى هذه الصفة التي وصفت أم سلمة بها هذين الرجلين، وستعرف من بقية الحديث أن هذه الصفة كانت موجودة في عمرو بن العاص على وجه الخصوص، ويبدو لأنه كان صديقا للنجاشي وكان ذكيا خريتا ماهرا ثاقب النظر عميق التأمل، اختارته قريش. ذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي، بس قبل ما يروح للنجاشي عملوا خطة، وهذه الخطة هي التي تفسد كل حاكم، وهي خطة محكمة قلما ينجو منها إلا من عصمه الله. قال لك الهدية بتكسر العين، ناخد للنجاشي هدايا. ليه؟ لأنه ملك، بس الدهاء بقى في المسألة دي أنهم أخذوا هدية للحاشية، فقال إيه؟ ادفعوا لكل بطريق هديته، وبعدين كلموهم في الإيه؟ في الموضوع. أخذوا الهدايا وجمعوا البطاريق واتفضل أدي هدية وأدي هدية وأدي هدية. طبعا البطريق بيشكرهم، يعني احنا حاجة عظيمة وما نستاهلش كلام، تستاهلش ساعة مش ده انت حتى يعني راجل فاضل ساعة والكلام ده وتستاهل. طب والله احنا لنا طلب صغير قد كده، انه قد صبى الى بلد الملك غلمان سفهاء تركوا ديننا ولم يدخلوا في دين الملك. استزداد بقى اهو، يعني بقول طب كفروا بديننا ماشي، لكن كان حتى يدخلوا في دين الملك اللي قاعدين ياكلوا بخير، ها استزداد اهو، كل ده زاد بتاعت البدا. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه لا نحن ولا انتم، وقد ارسلنا اليكم اشرافهم من ابائهم وأعمامهم وعشائرهم لتسلموهم إلينا. الانتربول بقى الدولة سلموهم لنا، فإذا خاطبنا الملك فقولوا هذا. عرفتوا ليه الهدية اتحطت بقى؟ هدية اتحطت عشان ايه؟ يطبلوا بقى. فلما قالوا نعم دخلوا على النجاشي، ادوا له بقى الجلد اللي بيحبه والكلام ده المدبوب، وبعدين ايه قالوا ايها الملك انه قد صبى الى بلادك غلمان سفهاء ومكررين ايه الكلام اللي احنا قلناه من شويه، فكل البطاريخ قالوا نعم سلمهم ان اهليهم اعلى بهم عينا وابصر بهم واعلم بما عابوا عليهم. احنا ما نعرفهمش، لكن ابوه وعمه وخاله والكلام ده هم اللي عارفينهم، وهم اللي بعتين الجماعه دول ياخدوهم. فقال النجاشي لا، حتى اتي بهم واسمعهم، فان كانوا كما تقولون سلمتهم، وإلا فإني لا أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي. هي دي مكارم الأخلاق. والجوار ده كان عند العرب، كان وعند العرب وعند أهل المروءات. واحد دخل في حمايتك كيف تخل به حتى وإن كان على غير دينك؟ طالما أعطيته ميثاقا أنك تحميه يبقى لابد أن تحميه. لكن لما خست القيم والسياسة الكافرة هي التي حكمت العالم بقى في حاجة تقول له انتربول الدولي، ده نوع من الخسة. إنما أهل المروءات لا يفعلون ذلك. ده حتى في الأنظمة، يعني فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد وكان وزير الداخلية قال الملك فاروق لما جم يذكروا مناقبه وان ده باشا على رسم البشوية ومش باشا يعني عنده عزب وأطيان والكلام ده، يقول لك البشوية دي صفات. كان في حزب اسمه مصر الفتاة اللي عمله أحمد حسين، فكان حزب مصر الفتاة بيهاجم الملك والفساد والكلام ده. فالمهم ان وزارة الداخلية جالها الامر بالقبض على أحمد حسين، فبدأت الشرطة تبحث عنه. أحمد حسين حب يستخبى، يا ترى استخبى فيه عشان ما يقبضوش عليه؟ استخبى عند وزير الداخلية أظن ده أكشن ما فيش حد يتوقع. ها؟ استخبى عندي وزير الداخلية، عندي فؤاد سراج الدين اللي هو أصدر أمرا بالقبض عليه وزير الداخلية. بيفتح فؤاد سراج الدين الباب لا أحد حسين وقت، قال له أنا جيت لك أهو، مش عايزين تقبضوا عليا، أنا جيت لك بنفسي. قال له طب ادخل، وقال له الشرطة طلعوه لي من تحت الأرض، ها لا تتركوا مكانا إلا وإيه وتدوروا لي عليه. وهو فين؟ قاعد يشرب قهوة مع وزير الداخلية في بيت وزير الداخلية. قال لك شوف وأسرج دي، شوف الأخلاق، يعني لا سلمه ولا عمل حاجة ولا الكلام ده، بيعتبر دي من الأخلاق ودي منقبة، مع ان في عرف السياسة دي خيانة، المفروض يحاكم وزير الداخلية عليه. اذا كان الملك نفسه ولا طالب اعتقال احمد حسين، يبقى وزير الداخلية حاميها حراميها يعني ولا ايه؟ هو اللي بيواري المجرمين ويداري عليهم والكلام ده، اعتبروها من مكارم الاخلاق، وهي فعلا من مكارم الاخلاق. عندما تعلم ان انسانا ليس له جناية يستحق ان يعاقب عليها، عشان ما فيش حد يفهم ان اي مجرم تروح تداريه، لا انا اتكلم عن الناس الفضلاء اللي هم اتهموا بالتهم المعلبة، تهم الجاهزة من اول قلب نظام الحكم كأنه طبق سلطة لحد اخر تهم. لما اتعرض علينا في سنة 81 انا اتهمت بقلب نظام الحكم، تهم حوالي 15 تهم المدعي العام الاشتراكي واجهني بها، المدعي العام شخصية، لان احنا كنا بندخل واحد واحد ويرص على التهم خلاص، وهو اللي يقول لنا قل ما حصلش، يقول انا هتكلمك وانت تقول ما حصلش، فانا اقول له ما حصلش خلاص. وكان عندنا من الجمل اللي اتاخده ولد سنه 15 سنة متهم بقلب نظام الحكم، ففي تهم معلبة جاهزة جاهزة، زي الضابط اللي عايز يتهم واحد بالحشيش، قام واخد تربة حشيش حاططها على المكتب قدامه وقال له سين تربة الحشيش دي انت جايبها منين؟ قام الواحد المتهم قام واخدها رماها من الشباك، قال له لا سين ولا جيم. تمام؟ قام فتح الدرج قال له طب ودي جبتها منين؟ ها؟ ما لازم التهمة تلبسك. ها؟ تقول بقى لا سين ولا جيم، هو أنت متهم. فإحنا نتكلم على ناس فضلاء ليس لهم تهمة، من المروءة أن تحميه. طالما ليس له تهمة. معن بن زائدة رجل يضرب بالمثل في الكرم، لما هارون الرشيد طلب سفيان الثوري من مش علشان يسجنه ولا ينفخه ولا يعذبه ولا يعلقه، لا ده طلب سفيان الثوري ليكون بجواره يستشيره في ملمات الدولة من ناحية شرعية، لكن سفيان الثوري عارف نفسه، واحنا لسه بنتكلم الان على الايه؟ على الهدية، اطعم الفم تستحي العين. ها؟ فاللي دايما جنب الحاكم ما يعرفش يقول الحق، ليه؟ لان لحمه اكتفه من هو الريس. مرة بقول لواحد كرشك كبر قوي يا فلان، قال له من خيرك يا ريس، قال له موضب ورقك، قال له كله جاهز. قال له ده حاجة مش معقولة. فلما تقترب من السلطان ما تعرفش تقول كلمة الحق، ولو رأيت منكرا لا تستطيع أن تنكره. فسفيان الثوري خايف على نفسه من المسألة دي، فاشتد هربا. فهارون الرشيد قال اللي هيجيب لسفيان الثوري هديله 10,000 درهم، ده غنيمه الدولة كلها بتدور على سفيان الثوري بقى عشان ياخدوا الايه العشر تلاف. سفيان الثوري كان من اهل الكوف، قال لك اطفش من البلد، هرب وراح البصر. طب ده سفيان نار على علم، يعني لو واحد حرامي اخذ كلوب واستخبى بيه في حارة ظلمة يبقى ده استخبى؟ طب ما اطفش الكلوب. ها هو سفيان الثوري كان كده، علشان سفيان معروف والدنيا عارفاه والكلام ده، فحب يروح مكان ما فيش حد يعرفه بيه، قال لك اشتغل غفير. غفير على ايه؟ على بستان رطب، والدار في البستان ياكل من الرطب وهم الدار في الجدار وخلصنا. فاتنين معديين من عابر السبيل لقوا سفيان، قالوا له عايزين ناكل. فعابر السبيل المفروض ما تحجبش عنه ايه؟ انه ياكل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ بشرط ألا يتخذ خبنة، ما أصاب من ذي الحاجة ولا يتخذ خبنة. خبنة اللي هي ايه؟ تملى حجرك. يعني أنا مريت على بستان في مانجا وبرتقان وموز ومش عارف ايه الكلام ده، وجعان آكل لحد ما املى بطني، بس ما شليش قفص مانجا وقفص موز وبتاع اقول للعيال. ها هي دي الخبنه بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما تاخدهاش، تاكل بس لكن ايه؟ لا تتخذ خبن. فقالوا له احنا جعانين، قال لهم كله. فقاعدين ياكلوا بقى في الرطب والكلام ده، وسفيان قاعد معاهم وهم ناس من العوام فمش عارفين سفيان. فقالوا له ايه؟ قالوا أيها الرجل، أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال أما رطب البصرة فما ذقتها. طب هو قاعد فين دلوقتي؟ في البصرة، وقاعد بيحرس إيه؟ بستان رطب. أنا يقول أما رطب البصرة فما ذقتها. فواحد وقف على اخوه قال له أحلف لك هذا سفيان الذي يبحثون عنه. يعني وصل به المسألة أنه ما يكونش في رطب البصرة. وحتى قال له إن الكلاب في البصرة تأكل الرطب من كترها. الكلمة دي وصلت لودن سفيان، أحلف لك هذا سفيان. ترك البستان وهرب. هرب، هيروح فين سفيان؟ مش عارف هيروح فين، أهو ماشي. فاللي خايف دايما يبقى ايه؟ بيتلفت حواليه، وكاد المريب ان يقول خذوني. واحد عمال يتلفت كده عمال يتلفت كده، انت على طول من غير ما تعرف انه متهم ولا تقول الراجل ده ايه؟ ورا موضوع. الشرطه اول ما شافته بيتلفت حواليه قامت ماسكاه. خدوه ودوه لمين؟ للمحافظ. المحافظ ده اللي هو معن ابن زائده، الرجل الكريم. اول ما دخلوه عليه بصلوا كده وشبه عليه بس ما تأكدش. قال له ما اسمك؟ قال انه قال قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن. وصدق، هو عبد الله وابوه عبد الرحمن، تمام. فقال للشرطة ايه؟ اخرجوا. خرج. فقال عزمت عليك، يعني بحلفك، ألست سفيان الثوري؟ قال له نعم. خلي بالك ده محافظ، وفي تعميم من هارون الرشيد لكل الحكام والمحافظين اللي يلقاه يجيبه، ومش المحافظين كمان، ده لمين؟ للشعب كله. يبقى المفترض بقى ان معني ايه؟ يسلم سفيان الثوري لهارون الرشيد. بس معن ابن زائدة عارف لماذا يريد هارون الرشيد سفيان الثوري، مش متهم، ما عندوش ملوش تهمة، ده عايز يبقى جنبه كده خلاص. فقال له معن خذ أي طريق شئت، انطلق روح في أي حتة عايزها، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. هي دي المروءة. طالما أنا رجل أنا عارف أنه من أهل الديانة وأنه غير متهم إن أنا أحميه. النجاشي كان كده بقى، قال أسلمهم إليكم ولا أسمعهم وقد جاوروني واختاروني على من سواي، لا هيم الله، أي لا والله لا أفعل. كأنه يغلظ اليمين. وبعدين أرسل إليهم. طبعا المسلمين اللي في الحبشة المستضعفين دول عرفوا أن عمرو بن العاص وصل وعبد الله بن أبي ربيعة وجايين عشان ياخدوهم يرجعوهم ليه؟ ليرجعوهم للفرن اللي قريش كانت تعذب في المسلمين. فبقول فاجتمعنا وحصل عند المسلمين كرم. قالوا طب لو النجاشي سألنا هنقول له ايه؟ ممكن يعني نلف في الكلام، ممكن نداري، ممكن نستعمل التورية بتاع ده. فأجمعوا وقالوا والله لن نقول إلا ما أمرنا به وعلمناه نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن. يحصل ليه؟ هو ايه بعد ما انت سبت دارك وعيالك وسبت تجارتك ومالك هيعملوا فيك اكثر من كده؟ ارض الله تستوي كلها طالما تركت ملاعب صباك وتركت تجارتك وتركت اهلك وصرت غريبا، ما فرقتش انك تطلع من البلد دي تترمي في البلد دي. طالما انا وصلت الى هذه الحالة لما اغير الذي هاجرت من اجله؟ ما كنت اقعد كمان واداري المشركين والعب معاهم واتكلم كلمتين من تحت لتحت وبعدين استخدم الدبلوماسية والكلام ده. الثبات بقى على المبدأ. بعت لهم مين؟ النجاشي. اتفقوا على ان يكون جعفر بن ابي طالب هو المتكلم. قال خطبة عصماء تسمعها قلبك يرجف. قال له من جملة الخطبة ايها الملك، إننا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى جاءنا رسول من أنفسنا نعرف آباه وأمه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن نترك ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار، وعدد له مكارم الأخلاق. قال فلما رآنا قومنا عذبونا وقهرونا وظلمونا وفتنونا عن ديننا، فلما كان ذلك خرجنا إليك لنجاورك ونرجو ألا نظلم في جوارك أيها الملك. فقال لهم النجاشي هل معكم شيء مما جاء به عن الله؟ ما النجاشي كان نصرانيا. هنا بقى النص في الواقع الملائم، وده مش كل واحد يهتدي اليه. احنا دلوقتي هنفترض ان احنا في عقد زواج. الشيخ محمود يقرا لنا رب مثلا، يقول فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يا ابني طلقها ايه؟ ده احنا بنكتب الكتاب لسه. ها؟ ما هو ده قرآن برضه. ما ابن الجوزي حكى في اخبار الحمقى المغفلين بيقول ان واحد من الجماعة القراء قراء القرآن كان له جار بيقرأ القرآن برضه. قال فاستمعت اليه ذات ليلة وهو يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو اذى فجعل يبكي ويضرب برجليه في الأرض. طب أنا عايز أفهم مثلا، أقول يعني أصيق الذين كفروا إلى جهنم زمر ولا حاجة، تخبط رجليك في الأرض وخايف من النار والكلام ده. لكن الآية آية حكم، آية حكم يعني. قل هو إذا اعتزل سقف المحيط وعملت خبط بإيديك ورجليك وبتتمرغ في التراب ومشعت في نفسك من العيار، فأنا مش فاهم ليه يعني. ها؟ لا، أنا عندما أريد أن أتكلم أختار النص الصحيح فأضعه في الواقع الملائم، ودي اللي بيسميها العلماء سياسة العلم. وسياسة العلم أعوص من إتقانه. العلم ممكن تبقى جاهل، تحضر مجلس مجلسين، تكون ذاتي شوية، تقرأ كتاب كتابين، خلاص كنت جاهلا فصرت عالما. لكن سياسة العلم دي مرتبطة بالحكمة، متى تقول الكلمة ومتى تسكت. الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض العلماء الشرع والنبلاء، وهذا العالم كان امتحن، أصابته فتنة يعني والحاكم عاقبه يعني. تعرف الذهبي علق على الحكاية كلها بكلمتين، قال فاتته سكتة، بس كده فاتته سكتة، يعني لما كانش نطق ما كانش وقعت عليه العقوبة. بيفكرني بالوزير اللي كان طالع مع الملك يتفسحوا ورايحين رحلة صيد، فهم ماشيين لقوا كده ايه جبل حجارته بيضاء ملساء زي الرخام، فقال الوزير للملك أرى لو أنه ذبح رجل من أول هذا لجرى دمه واستقر عند هذا المكان. فاد الملك المتنرفز ولا حاجة، فقال اذبحوه عشان نشوف عنده دم ولا لا، ودمه حيوصل لحد فين. اهو ده فاتته سكت، يعني ما كان يسكت لكنه ما يعرفش الملك ده. فالحكمة انك تحط لأساس العلم ان تضع النص الصحيح في الواقع الايه الملائم. قال لجعفر طيب هل عندك شيء مما اتى به عن الله؟ فافتتح بسورة مريم. طبعا لما قال كاف ها عين صاد ما أراش أكثر من 5-6 آيات، يعني حتى ما وصلش إلى قصة عيسى كمان، هو بس بدأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا 5-6 آيات. في حاجة اسمها شكل الحرف يخدم المعنى. وجرس اللفظ يخدم المعنى، ودي حاجة مش موجودة إلا عندنا فقط في اللغة العربية، وظاهرة في القرآن بصفة ظهورا واضحا. الياء التي تنتهي في آخر الكلام بألف دي لما نحب ان احنا نوصفها بتوصيفنا العامي نقول انها تنهيدة، واحد بيتنهد يعني. انت لما بتتنهد بتتنهد ليه؟ عشان قلبك واجع، ولا انت تتنهد عشان هتموت من الفرح؟ لا، لازم يكون في حزن. التنهيدة دي تقترن دائما بحزن. والقصة بدأ كلها بقصة زكريا ومن يرث المحراب ليتمم رسالة الله عز وجل. فالياء طلع كأنك بتنهي ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف شوف رخاوة اللفظ دي بتخدم المعنى نفسه وتبرزه، لكن شوف آخر السورة جاء حرف الدال، الدال اللي هو بيقول دب، ها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. اختلاف النظم ده جاء ليه؟ لأن الذي يدعي أن للرحمن ولدا تدمدم الأرض بهذه الدعوة، فما جاش حرف الياء والألف، ما جاش الرخاوة اللي هي واخدة الصورة كلها لحد ما انتهى كلام عيسى عليه السلام، وبعدين تعليق على قصة عيسى عليه السلام ذلك عيسى بن مريم، بعد التعليق بدأت الرخاوة، رخاوة اللفظ ترجع مرة أخرى لحد ما دخلنا بقى في قصة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يعني جعفر عليه السلام رضي الله عنه ما وصلش لقصة عيسى في 5-6 آيات، وإذا النجاشي يبكي حتى خضلت لحيته بتنقط من الدموع، وبكت بصارقته حتى اخضلت لحاهم وابتلت مصاحفهم. المصاحف هنا يعني الصحف مش المصحف باصطلاحنا الخاص يعني، تمام. وقال النجاشي هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة. خلاص، والله لا أسلمهم أبدا ولا أكاد، يعني مش حد يعرف يعمل لي مكيدة ويبتدي يزن على دماغي عشان أسلمه، انتهت القضية خلاص. فخرج من عنده مقبوحين، ما عرفوش حصلوا اللي ما عايزين. فعمر بن العاص قال والله لآتينه غدا فلأنبئنه بقولهم في عيسى بن مريم. قالت أم سلمة وكان عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا. أتقى عبد الله بن ربيعة كافر، بس يعني عايزة تقول كان عنده رحمة عن عمرو بن العاص. فقال إنهم قومنا وإن خالفونا، يعني ما تبهدلهمش أكثر من كده. قال لا، لأنبئنه غدا. فجاء عمرو بن العاص ثاني يوم وقال للنجاشي أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. مرضاش يقولوا بقولوا إيه، لأن كده هيحرق الإيه، هيحرق المقالة، وهو عايز يسمع من مباشرة عشان تبقى مفاجأة. أول ما مفاجأة تصدم قلب النجاشي، اخرجوا يا أولاد الذين من بلد، على أساس النصارى كلهم بيقولوا إيه، المسيح ابن الله. فأكيد النجاشي إيه بيقول بكده هو كمان. فبعت لهم وهم عرفوا النجاشي يسألهم في إيه. قالت أم سلمة ولم ينزل بنا مثلها. أصل دي ما فيهاش مواربة بقى، ده حاجة متعلقة بالعقيدة وما تعرفش تلف. كنا قبل كده ممكن نلف في الموقف الأولاني، دلوقتي ما عداش نعرف نلف خلاص، ده عقيدة بقى. ولذلك قالت لم ينزل بنا مثلها. ليه؟ لأن حصل علينا حرج. قال له النجاشي ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا نقول كما علمنا نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه ألقاها إلى مريم. فأخذ النجاشي عودا من على الأرض وقال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. اللي انت قلته صح 100%. فتناخرت بطارقته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تناخرت يعني ايه؟ ها زاموا يعني، كل واحد عمل يزوم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقال والله وان نخرتم. هو كده. ثم قال لجعفر انتم سيوم بارضي. السيوم بلغه الحبشه هم الامنون. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. فوالله ما اخذ الله مني الرشوه لما رد علي ملكي حتى اقبل الرشوه فيه. لان كان في واحد اخر حب يهجم على الحبشه وياخذ الملك من النجاشي، فنصر الله النجاشي عليه واسترد النجاشي ملكه. فمايل الكلمه دي بقى، فوالله ما اخذ الله مني الرشوه حتى رد علي ملكي فاقبلوا الرشوه فيه، ردوا عليهم هداياهم. ورد الهدايا ولم يقبلها. ده عمرو بن العاص. وشوف انا بقول لك حياه عمرو بن العاص قبل الاسلام كيف كانت، عندما يقول وما كان احد اشد بغضا الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا احب الي من ان اكون استمكنت منه فقتلته. تعرف طبيعه عمرو بن العاص. طيب المرحله الثانيه بقى، قلنا بقى لما راح هو خالد بن الوليد وبتاع، وبعدين ايه راح عشان يسلموا اسلم عمرو. تستغرب يا اخي كيف يتحول القلب. يقول فجئت لأسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال اشترط بماذا؟ وفي رواية أبي عوانة وغيرها بماذا في صحيح مسلم الباء دي. الرواية الثانية فاشترط ماذا؟ ودي أوضح. قال اشترط أن يغفر لي. قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أنا وقفت عند كلمة أو ما علم. طب عمرو ده هيعلم منين؟ اللي هو أو ما علمت ده واحد عرف الأحكام الشرعية ولا عرف ولا عرف ولا عرف؟ أولا لذكاء عمرو وشدة فحصه، فلا يفوته عادة مثل هذا. ثانيا دعوة الإسلام كانت ظاهرة في مكة يعلمها القاصي والداني، فلا يخفى مثل هذا المعنى على عمرو ابن العاص. فهو لما يقول له أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، فالذي يسلم يبقى كأنه نزل من بطن أمه للتو واللحظة. يعني أي نصراني بيسلم، أي يهودي بيسلم، أي مجوسي بيسلم، نحن نغبطه. نغبطه ليه؟ أنا شفت قبل أن أذهب إلى ألمانيا رجل سنه 91 سنة واللي كان بيلقني الشهادة كان الأخ أبو حمزة قبل ما ألتقي به في ألمانيا عرب، بس شفت اللقطة على اليوتيوب. أنا لم أتمالك نفسي من البكاء، والرجل 91 سنة وبيسلم وبينطق الشهادة بالعافية بالكاف. وكتب على الموقع ان الرجل ده نفسه يحج او يعتمر ويحتاج الى 5000 يورو. 5000 يورو دي وصلت لما الخبر نشر فورا، لكن الرجل لضعف صحته لو شالوه من على السرير اتفسخ. والرجل ده وانا كنت في المانيا كان لسه عايش، لكنه لا يتحرك. تخيل واحد بقى 91 سنة من بعد البلوغ، يعني قول 75 سنة شغال في الازرق والاسود وكل حاجة. تخيل ده فجأة كده يتغاث وميبقاش عليه ذنب واحد، ده يغبط ولا لا؟ ده يغبط. قال أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ ودي حاجات في إيدينا، بالذات الأخيرة الحج يهدم ما قبله إذا كان بالشروط المعروفة. يقول عمرو حبه بقى قلبه تحول بقى، فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. بلغ به الحب مبلغه، في رواية أحمد يقول حتى أنني ما قدمت رأيي على كلامه يوما أبدا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعث له قال يا عمرو البس سلاحك وأتني. لبس السلاح وجه، قال إني أريد أن أرسلك في غزوة تغنم فيها. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على الإسلام. فقال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الحديث الحسن الذي رواه أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. وفي حديث عند أحمد برضو يحسنه بعض علماء الحديث ولكني أرى أنه ضعيف لاضطرابه أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وفي أحاديث أخرى كثيرة فيها تزكيه لعمرو بن العاص. ولو لم يكن لعمرو بن العاص من تزكية إلا أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وعد من جملة أصحابه وروى عنه لكان كافيا. حديث عن عمرو بن العاص حديث طويل، والمرحلة الثالثة بالذات بتاعت عمرو بن العاص اللي هي مرحلة ثم ولينا أشياء دي اللي فيها الشغل كله، اللي هي بقى الفتنة بين علي ومعاوية والكلام ده، فعشان كده ايه أنا لم أتطرق إليها لقصر الوقت. لكن إذا قدر الله عز وجل وكان لنا موعد آخر في هذا المسجد إن شاء الله سنذكر المرحلة الثالثة. لا سمحت بس الهدوء وأنا أسجل اغتباطي وشكري لإخواني الذين يعني منحوني هذا الشرف أن أحاضر في مسجد عمرو بن العاص أقدم مسجد في إفريقيا كلها، وبناه ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من